بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم في الآية 36 من سورة النساء، قال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية يسميها بعض أهل العلم بآية الحقوق العشرة، والثلاث الآيات من سورة الأنعام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الثلاث الآيات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تلك الثلاث الآيات يقال لها آيات الوصايا العشر، وهذه آية الحقوق العشرة. قيل في تلك وصايا لأنها ختمت كل آية بقوله ذلكم وصاكم به، وهذه آية الحقوق العشرة لأن الله عز وجل أمر فيها بإيصال الحقوق إلى أهلها، وبدأ بأعظم حق. وهناك آية الحقوق 18 في سورة الإسراء، في الآيات من سورة الإسراء التي مبدأها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وبدأ في هذه الثلاثة المواضع في آية النساء وفي آيات الأنعام وآيات الإسراء، بدأ فيها بأعظم حق، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، عبادته وحده لا شريك له. وهذا يدل على أن أعظم حق هو حق الله عز وجل بتوحيده، بعبادته وحده دون ما سواه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر بعبادته واعبدوا الله، والمعنى اعبدوا الله وحده. ولا تعبدوا معه غيره، وأكد ذلك بقوله ولا تشركوا به شيئا، لأن عبادة الله معناها توحيد الله بالعبادة، لما علم أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، فلا إله إلا هو. فجملة ولا تشركوا به شيئا تأكيد، لأن معنى نفي الشرك قد علم من قوله واعبدوا الله، ولهذا إذا جاء واعبدوا الله وحده يعني دون قوله ولا تشركوا به شيئا فإن المراد به التوحيد كقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعبدوني وحدي دون ما سواي فالتوحيد متضمن لقوله واعبدوا الله مضمن في قوله واعبدوا الله أي وحده فقوله ولا تشركوا به شيئا توكيد لما يفهم من قوله واعبدوا الله لأن الله لا يأمر إلا بعبادته وحده وينهى عن عبادة ما سواه فلا إله إلا هو ولا معبود بحق إلا هو إذن واعبدوا الله أي وحدوه واصرفوا العبادة له وحده فإياي فاعبدون وقوله ولا تشركوا به شيئا الأول أمر واعبدوا الله والثاني نهي ولا تشركوا والأمر بعبادة الله وحده مستلزما للنهي عن الإشراك به لكنه هنا صرح به تأكيدا لذلك اللازم ولبيان عظيم خطر الشرك وأن الله لا يرضاه وقوله شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم ولا تشركوا به شيئا وشيئا هذا محتمل لأن يكون في العبادات ولأن يكون في المعبودات ومعنى احتماله في العبادات لا تشركوا به شيئا أي عبادة ولو قلت لا تصرفوها لغيره وفي المعبودات يكون المعنى ولا تشركوا به شركاء أيا كانوا ولو كانوا ملائكة أو أنبياء فشيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم فيما قل وجل من العبادات وفيما عظم وحقر من المعبودات التي عبدت من دون الله فإنه لا يجوز أن يشرك بالله في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما وهي أي هذه الوصية وهذا الحق هو دين الرسل وهو الذي قامت عليه الشرائع من لدن آدم بل من منذ خلق الله عز وجل الجن والإنس فإن الله إنما أمرهم بهذا الأصل العظيم الذي يبنى عليه كل شرع شرعه الله وبدونه لا يقوم أساس لعبادة من العبادات ولهذا قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لأنه لم يقم على التوحيد وبني على الشرك فجعله الله هباء منثورا هذا يبين لنا عظم التوحيد وأنه حق الله على العبيد وأنه أعظم ما يجب أن يتفقه فيه وأن يعتنى به، لأن كل عبادة بدونه تصير هباء منثورا كسراب يحسبه الظمآن ماء وليس بماء. والعبادة من الموحد وإن قلت فإنها تنفعه، ينفعه توحيده. والعبادات من المشرك وإن كثرت فليست بشيء. وقوله وبالوالدين إحسانا، إحسانا هذا مصدر منصوب، واختلف النحاة في إعرابه، هل هو مصدر لفعل محذوف والتقدير وأحسنوا بالوالدين إحسانا فيكون مفعولا مطلقا ويكون الأمر محذوفا، أم هو مصدر ناب مناب فعل الأمر والتقدير وبالوالدين أحسنوا؟ وعلى الثاني، هل يجوز تأخير المصدر إذا عمل عمل الفعل؟ وقوله بالوالدين إحسانا أي أحسنوا، فهو مصدر ناب مناب فعل الأمر، واستدل به على جواز تأخير اسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر. ومما ورد من الشواهد على تأخير اسم فعل الأمر قول الشاعر يا أيها المائح دلوي دونك، أي خذ دلوي، فقدم المعمول. ومما يسهله هنا أن المعمول جار ومجرور، ويتساهل في الجار والمجرور ما لا يتساهل في غيره، جار ومجرور والظرف قد يتساهل فيهما. وقوله وبالوالدين أحسن أي أحسن للوالدين، أحياء كانا أم ميتين، صغيرين في السن كانا أم كبيرين، بل مسلمين كانا أم كافرين، وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقارن الله عز وجل حقهما بحقه لعظم هذا الحق أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهكذا في آيات كثيرة. وقرن الكبائر، جعل من الكبائر عقوق الوالدين وقرنها بالشرك، كل هذا يدل على عظم حق الوالدين. فليس بعد حق الله سبحانه وتعالى وبعد حق رسوله عليه الصلاة والسلام حق لأحد أعظم من حق الوالدين وبالوالدين إحسانا، لأن هذا من جزاء المعروف وشكر المعروف. ولهذا قال سبحانه أن اشكر لي ولوالديك، فهما كانا السبب في وجودك، ولقيا بسببك عناء عظيما وكرها ووهنا وضعفا وشدة وبلاء، فليقابل بالشكر وبالإحسان وبالمعروف وبالوالدين إحسانا. والكلام على بر الوالدين يطول جدا، إحسان بالأقوال وإحسان بالأفعال، وما جاء من أدلة ذلك في القرآن والسنة وفي أخبار الصالحين كثير. وقول الله عز وجل وبذي القربى، هم من يربطك بهم نسب، قرب أو بعد، وكلما قرب النسب كان الحق أعظم. من حواشي نسبك فإن قوله وبالوالدين إحسانا يشمل الأب والأم والجد والجدة وإن علوا، وبذي القربى إخوانك وأعمامك وأخوالك وأخواتك وعماتك وخالاتك وهكذا، إن كان بينك وبينه قرابة له عليك حق. حتى إن الصدقة على القريب صدقة وصلة، لها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. وقوله واليتامى، وحق القربى ذوي القربى حق عظيم، لأنهم سندك أقرب الناس إليك، وعادة ما يكونون ألصق الناس بك دارا، وتتداخل بينكم القرابات والصهورية ونحو ذلك. وقد أمر الله عز وجل بإنذارهم على وجه الخصوص، وأنذر عشيرتك الأقربين، فحق ذوي القربى لا يكون فقط في إيصال النفع الدنيوي، بل أعظم حق لهؤلاء المذكورين من والدين فمن بعدهم إيصال الحق الديني من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الكتاب والسنة والتفقه والتفقيه لدين الله، فإن هذا من أعظم وأحسن ما يصل إلى الأقارب من قريبهم. وإن من الخطأ والقصور والنقص أن تجد بعض الصالحين وبعض الصالحات تحسن إلى قراباتها ويحسن إلى أقربائه بالنفع المادي من صلات وغيرها، ولا نشاط له في الجانب الدعوي وجانب الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتنبيه على أخطاء ومعاصي يقعون فيها، وإنما كأن الأمر لا يعنيه، وكأن الصلة مقصورة على ضحكة وابتسامة وبعض الدراهم أو الصلات، وهذا نقص وقصور. فإن أعظم ما تقدمه لأقربائك أن تأمرهم وتنهاهم وأن تذكرهم بالله، وإن تثاقلوا منك فدارهم وتلطف لهم، ولا تنقطع عن أمرهم ونهيهم وعن تذكرهم بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقوله واليتامى، اليتيم هو من فقد أباه قبل أن يبلغ، قبل البلوغ. واليتيم الذي انقطع عنه من يقوم بأمره من أب وربما أيضا أم، احتاج إلى أن يعتني به المسلمون وأن ينسوه فقد والده أو والديه بقدر الاستطاعة. والإساءة إلى اليتيم قد جاء النص على أنها جرم وأنها عظيمة. قال الله عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وقال سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، أن يدفعه ويقهره. فاليتيم ليس بحاجة إلى أن يقهر، فالحياة من حوله يراها قهرا بعد فقد والديه، إنما بحاجة إلى أن ينسى هذا القهر وهذا الضيق الذي يحل به، ولا سيما عند أن يفرح الناس في أعيادهم في مواسم الخير كرمضان غير ذلك. ينبغي أن يشعر اليتيم بأنه ملتفت إليه من قبل المسلمين، قبل إخوانه المسلمين. واليتامى، وقد نهى الله عز وجل عن أكل مال اليتيم وعن ظلم اليتيم، وحرج النبي صلى الله عليه وسلم حق اليتيم والمرأة، وحرج حق الضعيفين فسماه ضعيفا. قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكثير من اليتامى يعيشون عيشة البؤس في صغرهم، ثم ينتفعون بذلك في كبرهم فيصيرون ممن له شأن في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه. وهكذا كثير من الصالحين وأهل العلم والقادة الفاتحين، كثير منهم كان يتيما، فإذا اعتني باليتيم لا يدري الإنسان لعل هذا اليتيم يكون خيرا على أمة الإسلام. وقوله والمساكين يدخل فيهم الفقراء، لأن الفقير مع المسكين إذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين. فإذا المساكين هم الذين لا يجدون ما يطعمون، لا يجدون قوت يومهم، أو ليس لهم ما يكفيهم، يشمل هؤلاء وهؤلاء. وحقهم أن يعطوا ممن له فضل، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. والجار ذي القربى، الجار بقسميه، الجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى يكون جارا وقريبا، فله حقان: حق الجوار بهذه الآية، وحق القرابة بهذه الآية وبقوله قبل وبذي القربى. والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة، ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى في الجار ذي القربى وفي الجار الجنب. وقوله والصاحب بالجنب قيل المرأة، وقيل غير ذلك. قال ابن الجوزي رحمه الله جامعا لهذه الأقوال: قال قوله والجار ذي القربى فيه قولان، أحدهما أنه الجار الذي بينك وبينه قرابة، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة في آخرين، والثاني أنه الجار المسلم، قاله نوف الشامي. فيكون المعنى ذي القربى والجار ذي القربى منكم بالإسلام، أي الجار المسلم. قول الجمهور هنا أقرب. قوله والجار الجنب قال فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه الغريب الذي ليس بينك وبينه قرابة، يقابل قول ابن عباس ومن ذكر معه. فالجار ذي القربى جار وقريب، والجار الجنب جار لا تربطك به قرابة، والثاني أنه جارك عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك، مروي عن ابن عباس من طريق الضحاك. الثالث مقابل قول نوف الشامي أن الجار ذي القربى المسلم، فيقول الجار الجنب هو اليهودي والنصراني. والأقرب في ذلك قول الجمهور من المفسرين: والجار ذي القربى الجار الذي تربطك به قرابة، والجار الجنب الذي لا تربطك به قرابة. وهذا معناه أنه ليس الإحسان إلى الجار لكونه قريبا، بل لكونه جارا ولو كان غير قريب، بل ولو كان يهوديا من أهل الذمة أو نصرانيا من أهل الذمة فإنه يحسن إليه بقدر الاستطاعة. وفي الصاحب بالجنب قال ثلاثة أقوال: أحدها أنه الزوجة، قاله علي وابن مسعود والحسن وإبراهيم النخعي وابن أبي ليلى، أنه من الزوجة الصاحب بالجنب الإحسان إلى الزوجة. والثاني أنه الرفيق في السفر، هذا قول ابن عباس. ولابن عباس قول آخر أنه الرفيق، رفيقك أي في سفر أو في حضر، والصاحب بالجنب. قال ابن زيد: هو الذي يلصق بك رجاء خيرك، هو الذي يلصق بك رجاء خيرك. وقال مقاتل: هو رفيقك حضرا وسفرا، هو رفيقك حضرا وسفرا. إذن هذا معنى والصاحب بالجنب، فيه ثلاثة أقوال: قيل الزوجة وقيل رفيق السفر وقيل الرفيق مطلقا، رفيقك مطلقا حضرا وسفرا. فرفيقك له عليك حق. وقوله ابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي يمر بالناس وهو على سفر، السبيل الطريق، فأضيف إليها لأنه لا يزال ماضيا فيها، ابن السبيل ابن الطريق المسافر له حق، الغريب على الناس الذي يمر بهم هذا يقال له ابن السبيل، له حق، حق، بل جعل له حقا، جعل له حق في ماذا؟ في الزكاة، وإن كان غنيا في بلده، لكن ما دام أنه ابن السبيل فله حق في الزكاة، وهذا لأجل إعانة المسافرين لا ينقطعون عن أماكنهم وأوطانهم وبلدانهم وحاجاتهم. وقوله وما ملكت أيمانكم، هم العبيد والإماء، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كان ختم هذه الآية بهذا، بهذه الجملة العظيمة، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أن الذي لا يحسن، أن الذي لا يحقق توحيد الله وعبادته ولا يحسن إلى من أمر بالإحسان إليهم أنه عنده كبر، لأنه بطر الحق وغمط الناس ولم يعطهم حقوقهم. وفي هذا تنبيه على التواضع وإيصال الحقوق إلى أهلها. قال ابن الجوزي رحمه الله: المختال البطر في مشيته، والفخور المفتخر على الناس بكبره. البطر في مشيته، وقيل ذو الخيلاء، اختال في مشيته، والفخور المفتخر على الناس بكبره. قال ابن الجوزي: وإنما ذكر الاختيال هاهنا لأن المختال يأنف من ذوي قراباته، يزدريهم ويستنقصهم، ومن جيرانه إذا كانوا فقراء يتكبر عليهم، لأن المختال يأنف من ذوي قراباته ومن جيرانه إذا كانوا فقراء. هذه جمل، ونكمل إن شاء الله تعالى في درس القادم. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.